الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء بعد غياب وأسأل الله تعالى أن يكون العود أحمد وموضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه أجمع آية لمكارم الأخلاق موضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه أجمع آية لمكارم الأخلاق آية كريمة مباركة على مائدة سورة كريمة مباركة على مائدة سورة الأعراف خاطب الله تعالى نبيه الأمين محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم مبينا له الطريق القويم والصراط المستقيم في معاملة الناس
لذا سمى العلماء هذه الآية بأجمع آية في مكارم الأخلاق، إنها قول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. كثيرا ما قرأناها وكثيرا ما استمعنا إليها، لكن هل يا ترى تدبرناها؟ هل يا ترى وقفنا أمام ما فيها من كنوز؟ هذا هو السؤال، السؤال الذي أطرحه دائما أبدا عندما أتعامل مع القرآن الكريم، لأننا نرى فجوة كبيرة كبيرة بين القول والعمل. إلا من رحم ربي وعصم، نرى الكثيرين يتقنون حروف القرآن، فهذا معه القراءات، وهذا يتقن التلاوات، ولكن عندما نرى إلى حقائق القرآن وآداب القرآن وأخلاق القرآن في هذا التالي للقرآن نصاب بالأسى، فيا لها من فجوة بين إتقان الحروف وبين إقامة الحدود. فالقرآن أنزله الله عز وجل لمقصد، قال عز من قائل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فالمقصد من تنزلات القرآن أن نتدبر آيات القرآن، والتدبر يعني النظر إلى المآل، ويشمل عدة صور، منها إتقان الحروف لقوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، ومنها فهم المعاني، فلابد لقارئ القرآن أن يعي ما يقرأ وأن يفهم ما يقرأ، ومنها العمل بما في القرآن من تنفيذ أمر واجتناب نهي وتصديق خبر، ومنها إنزال الآيات في الموضع الذي من أجله نزلت، حتى نحقق التدبر لآيات الله. لذلك نقول إن المقصد من تنزلات القرآن التدبر، فالله تعالى يخاطب نبيه الأمين محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم آمرا، والأمر للنبي أمر للتعظيم، لتعظيم هذا الأمر، فالأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أمر لأمة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. يقول الله تعالى آمرا رسوله الأمين محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فهي أجمع آية لمكارم الأخلاق، حيث أنها دعت إلى العفو، ودعت إلى الأمر والنهي، ودعت إلى التغافل عن إذاء الجاهلين، فهي جامعة لمكارم الأخلاق. خذ العفو، العفو أي خذ الميسور من أخلاق الناس، فلا تعنف ولا تشدد، بل لا بد أن تكون سهلة ميسورة، لا بد أن ترحم صغيرهم وتوقر كبيرهم، وهذه من مكارم الأخلاق. لا بد من عفو سواء في الأمور المادية أو في الأمور المعنوية، والعفو ينقسم إلى قسمين. هناك باب لا بد فيه من العفو، فالعفو فيه إصلاح، وباب لا ينبغي فيه العفو لأن فيه إضاعة للحقوق وفيه تمييع لأحكام الإسلام. فالباب الأول باب العفو فيما يجوز فيه العفو. فمثلا في باب المعاملات المادية أنت مطالب بالعفو إن كنت دائنا وعجز المدين عن الوفاء، يدعوك الإسلام للعفو فناظرة إلى ميسرة، أنظره لعجزه لفقره لقلة ذات يده، عجز رغم الإمهال، وأن تصدقوا خير لكم. هذا باب عظيم في العفو، رفع للحرج وعفو عن الناس. ولذلك في الحديث الصحيح قصة التاجر الذي كان يعامل الناس في الدنيا فيؤتى به يوم القيامة وإذا بالرب جل جلاله يسأله عن عمله في الدنيا، فيقول: يا رب كنت أعامل الناس وأداين الناس، أرسل غلامي فأقول أنظر الموسر واعف عن المعسر. الله أكبر. فيقول الله تعالى لعبده: لست أكرم مني، يا ملائكتي خذوا عبدي إلى جناتي. بهذا الخلق، خلق العفو في الأمور المالية المادية، إن كان لعجز ولإعسار، ونحن في زمن ضاقت السبل على الكثيرين من غلاء الأسعار وضيق الأحوال وقلة الأعمال، فما أحوج الأمة في هذه الظروف لهذه الآية: خذ العفو. لابد أن تعفو عن من ظلمك، إن كان العفو ينفع ولا يؤدي إلى أن يتمادى الظالم في ظلمه والجائر في جوره. فإن جاء نادما معتذرا فالعفو، أما إن لم يعتذر فلا عفو، لأن العفو في غير موضعه يضر. فعفوك عن ظالم جائر أدى إلى تجاوز هذا الظالم تأثم بعفوك، لأن العفو مشروط بعدم إضاعة الحقوق. لذا قال أهل العلم: العدل واجب والعفو مندوب. لذلك كثيرا ما نجد خللا في التعاملات، فلان له الحق ويأتي آخر ليصلح بينه وبين من عليه الحق، نجد جل الإخوة ينظرون لصاحب الحق حتى يتنازل عن الحق، وقل من يدعو من عليه الحق أن يؤدي الحق. هذا خلل، هذا خلل. العفو الذي يؤدي لإضاعة الحقوق يأثم فاعله. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب العظيم من خلال التطبيق العملي. كان النبي في بيت عائشة رضي الله عنها، وفي ليلة عائشة رضي الله عنها إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، قيل صفية وقيل أم سلمة رضي الله عنهما، كان النبي يحب طعامها، فأعد الطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت غير بيتها وليلة غير ليلته، وأرسلت به الجارية إلى رسول الله، وحملت الجارية صحفة الطعام، وطرقت باب أمنا عائشة رضي الله عنها التي كانت تغار على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فتحت عائشة الباب وإذا بالجارية تقول: أرسلتني سيدتي بهذا الطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي رسالة للمتشدقين والمتنطعين الذين يفتون الناس بأهوائهم، وإذا بهم بين الحين والآخر نرى من يقول خدمة الزوج ليست واجبة على الزوج، ولا يحق له أن يطلب من زوجته كوبا شاي لأن خدمته ليست واجبة. نقول: تأملوا العرف السائد الذي أمر النبي باتباعه. إحدى زوجات رسول الله تخدم رسول الله في غير بيتها وفي غير ليلتها، تعد الطعام لنبينا صلى الله عليه وسلم، بل أعظم من ذلك ابنة رسول الله ريحانة النبي أم أبيها التي كانت إذا دخلت على نبينا قام لها وقبلها في جبينها وأجلسها في مجلسه، إنها فاطمة رضي الله عنها وأرضاها أم الحسن والحسين، كانت تحت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. من كثرة العمل بالراحة تشققت يدها في خدمة من؟ في خدمة الزوج، في خدمة علي، تعمل بالراحة، تطحن الحبوب على الراحة حتى تشققت يدها، وهي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأتي إلى أبيها ليلة لتسأل النبي صلى الله عليه وسلم خادما ليرفع عنها مشقة العمل بالراحة، فلم تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعادت هي وعلي إلى البيت، فلما علم النبي بمجيئها ذهب إليها بليل، تقول: فجاءني النبي بليل وكنت في الفراش مع علي، فدخل النبي بيننا حتى شعرت ببرد قدمه عند صدري، وسألني النبي عن حاجتي فأخبرت رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة، يا علي، ألا أخبركما بخير من ذلك؟ قال: وما هو يا رسول الله؟ قال: إذا أويتما إلى فراشكما تسبحان الله 33، وتحمدان 33، وتكبران 33، وما أعطاها خادما، استمري على العمل، لكن سوف أنصح لك، إذا أويت إلى الفراش في كل ليلة عليك بالتسبيح 33، والتحميد 33، والتكبير 33. قال أهل العلم: جاءت تطلب التخفيف ف فعادت بالتكليف الله أكبر. جاءت تطلب خادما ليرفع عنها حرج العمل، تطلب التخفيف، فعادها النبي بالتكليف، كلفها بالعبادة. لماذا؟ قال أهل العلم: لأن التكليف بالذكر هو عين التخفيف، لأن الذي يذكر ربه ذكرا كثيرا ينشرح صدره، فإذا انشرح الصدر قوي البدن على العمل وذهبت مشقة العمل. الله أكبر. ما أنكر النبي على عملها بالراحة وقال: يا علي، لا يجوز للزوجة أن تخدم زوجها، وعليك أن تعمل أنت بالراحة، أو عليك أن تأتي لها بخادم. أبدا أبدا، بل أقر خدمتها لزوجها، أقر تعبها من أجل بيتها، لأن البيت المسلم قوامه تقوى الله رب العالمين. بل العجيب أننا في زمن نسأل الله السلام من مضلات الفتن، أجازوا لها في خروجها للأعمال خارج بيتها أن تهان من مديرها، وأن تقوم بإعداد القهوة لمديرها وفنجال الشاي للمدير، وإن سبها اصبري المدير عشان الراتب، اصبري، تهان من رجل ليس بزوج له، تهان على الخدمة وهي مأمورة بخدمته، بل تنظف له مكتبه وتعد له شرابه وتعد له طعامه، أما الزوج خدمة الزوج ليست واجبة. وللأسف يتصدر لهذه الفتاوى المضلة من ينتسبون للعلم زعموا، فلا يفرقون بين فتوى مجالها القضاء والنزاع، وبين إطلاقها من أجل إفساد البيوت، وهذا خلل جسيم في الفهم، والخلل يأتي من التنزيل لا من الدليل. كثيرا ما أقول إن طالب العلم حتى ينضبط فهمه ويصلح في حكمه لابد له من أمرين: الأول صحة الدليل، الآخر صحة التنزيل. وكثيرا ما يؤتى الطالب لا من صحة الدليل إنما من صحة التنزيل. دليل هذه المسألة حديث الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه في المسند بسند جيد في قصة الصحابي الذي شج رأسه أي جرح وقام من نومه جنبا، فاستفتى بعض الأصحاب: هل لي من رخصة في التيمم؟ قالوا: لا نجد لك رخصة وأنت تستطيع الماء. فاغتسل فمات، فلما علم النبي غضب وقال: قتلوه قتلهم الله، هل سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال. كان يكفيه أن يعصب رأسه ويتيمم ويغسل سائر جسده، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء لم يؤتوا من قبل الدليل، لأنهم استدلوا بآية في كتاب الله: وإن كنتم جنبا فاطهروا. إنما أوتوا من قبل التنزيل. هذه الآية لا تنطبق على الأشج، لأن الأشج من أهل الأعذار، وأهل الأعذار لهم فقه يناسب حالهم كالمسافر والمريض، هؤلاء من أهل الأعذار لهم فقه يناسب حالهم. ومن هنا نقول إن طالب العلم لكي يسدد لابد له من صحة دليل ومن صحة التنزيل، والمسمى عند الأصوليين بمناط الدليل، أي الحالات التي يشملها هذا الدليل. فخدمة الزوج لا تطلق هكذا في الفتاوى على ملأ من أجل إفساد البيوت، إنما مجالها متى؟ عند النزاع عن القاضي. إن كان الزوج لها ظالما وكانت هناك منازعة فلها الحق أن تطالب بحقها في الخدمة، ولها الحق أن تطالب بحقها في إرضاع ولده، هذا عند النزاع. لكن أن تطلق بعض الفتاوى بلا ضوابط فتؤدي إلى زعزعة أمن البيوت وعدم استقرارها، فنرفض هذا رفضا مطلقا، ونحكم العرف السائد. فالعرف عند الصالحات أن تقوم الزوجة بخدمة زوجها، وأن تقوم على راحة زوجها، وأن تقوم على تربية ولدها، وأن تحفظ مال زوجها، وأن تستر سر بيتها. فهذه أم المؤمنين ترسل طعاما لرسول الله في بيت غير بيتها، وليل غير ليلتها، فإذا بالجارية تطرق باب أمنا عائشة، تفتح عائشة رضي الله عنها الباب فترى الصحفة في يد الجارية، تقول: سيدتي أرسلتني بهذا الطعام لرسول الله. فإذا بأمنا من شدة غيرتها تشيح بيدها، فانكفأت الصحفة أمام رسول الله ومن معه، انفلقت إلى فلقتين. فماذا يفعل رسولنا الأمين الذي أمره ربه فقال: خذ العفو؟ هنا لابد من تطبيق الآية. فالمحب لا يلام، الغيرة دليل حب وصدق في المحبة، والمحب لا يلام إنما يتغافل عن خطأه. فهذا ما فعله النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، جمع فلقتي الصحفة وحمل الطعام من على الأرض فنفضه، ثم أكل وقال لمن حوله: كلوا، غارت أمكم. الله أكبر، يا لها من كلمة نبوية مباركة الأزواج في أمس الحاجة إليها في التغافل عن بعض أخطاء الزوجات من باب الرحمة ومن باب خذ العفو. قال: غارت أمكم، فهذا الباب فيه العفو، لكن في نفس الباب هناك باب آخر لا يجوز فيه العفو، الحقوق، الصحفة التي كسرت، هذا حق أضعتي حق صفية في صحفتها. قال النبي لأمنا: يا عائشة، قومي الآن فاصنعي طعاما لصفية وأرسليه لها، طعام بطعام وصحفة بصحفة. وهنا قعد العلماء قاعدة مهمة في هذا الباب: من أفسد شيئا فعليه إصلاحه. وهنا أمنا أفسدت صحفة صفية، إذن اذهبي بصحفتك السليمة إلى صفية ونفقي عندك هذه التي كسرت. وهذا الذي يسميه البعض: أنا لا أقبل العوض. لا أقبل العوض لأنه حق، ولك أن تعفو في حقه، لكن لا تجعلها قاعدة لتضيع حقوق الآخرين. إن كان حقك أنت وأردت العفو هذا شأنك، لكن لا تفرضه على غيرك. أرسلت لك كوبا مثل هذا الذي في يدي، كسرته، حقي أن تأتي لي بكوب مثله، هذا حق. أنا أعفو، هذا يعود إلي أنا، لا يفرض علي. ما تقول ليش العوض حرام، حرام كمان بتحرم الحلال، فأين أنت من هدي رسول الله؟ يا عائشة، قومي الآن اصنعي طعاما لصفية وأرسليه لها طعام بطعام وصحفة بصحفة، فنفرق بين الأبواب التي يجوز فيها العفو والأبواب التي لا يجوز فيها العفو، بل العفو يضر، لأن في مضيعة للحقوق، وضياع الحقوق إفطال لتعاليم الإسلام. فينتبه لهذه المسائل الدقيقة في المجالس العرفية ومجالس الإصلاح العرفية، كم من حقوق تضيع باسم العفو، وهذا أمر جلل. لذلك قال الله تعالى آمرا رسوله الأمين: خذ العفو. هذا فيما فيه مجال للعفو. لذلك عقب بعدها: وأمر بالعرف، أي المعروف شرعا والمعهود شرعا وحكما، والمعروف عند الناس مما لا يخالف كتاب الله ولا سنة رسول الله، فهذا لابد من العمل به. ويشمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس الخير وبذل النصيحة وصلة الأرحام ومكارم الأخلاق. من يقوم بهذا الواجب لابد أن يتعرض لإذاء الجاهلين. فجاء الأمر الثالث: وأعرض عن الجاهلين، أي لا تقابل الجاهل بالجهل، ولا تقابل من يؤذيك بالإذاء. ولذلك عندما تقرأ القرآن بتدبر تجد أن الإنسان له أعداء، منهم أعداء الجن ومنهم أعداء الإنس، وجاء القرآن بتفصيل التعامل مع كل عدو. أما عدو الإنسان فقد قال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. النوع الثاني من الأعداء: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فبيننا المنهاج في التعامل مع من يؤذينا من البشر أن نحسن، لا نقابل الإساءة بالإساءة، بل نقابل الإساءة بالإحسان، لا نقابل الإذاء بالإذاء أبدا. ولذلك أقولها كثيرا: إذا أسيء إليك وغضبت فلا تفكر في أقوى رد، ولكن فكر في أحسن وأجمل رد، وهدوا إلى الطيب من القول. لذلك كان السلف الصالح رضي الله عنهم وقافين مع الآيات، وهذا الذي يعنينا. الحر بن قيس كانت له منزلة عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان له ابن عم يدعى عيينة بن حصن. أراد عيينة يوما أن يدخل على عمر بن الخطاب، فطلب من الحر بن قيس لمنزلته من عمر أن يستأذن له على عمر، فاستأذن فآذن له عمر، فدخل عيينة بن حصن، وكان من المؤلف قلوبهم، وكان من الأعراب، ومعلوم أن البدو فيهم نوع جفاء وفيهم نوع غلظة، البيئة تحكم. فدخل في غلظة الأعرابي يقول: هيه يا ابن الخطاب، إنك لا تعطينا الجزلة ولا تحكم فينا بالعدل. الله أكبر، ثلاثة أخطاء في مجلس الخليفة الراشد عمر بن الخطاب: ما بدأه بالسلام وما وقر مجلسه، الثانية اتهمه بالبخل، إنك لا تعطينا الجزل أي الكثير، أنت بخيل يا عمر، الثالثة لا تحكم فينا بالعدل، يتهم عمر بالظلم. عمر الذي أقام العدل في أرض الله يتهم بالظلم، وعمر بشر يغضب ككل البشر. فغضب عمر، وإذا بالحر بن قيس الذي يعرف مفاتيح الرجال، قال: يا أمير المؤمنين، قال الله تعالى لرسوله الأمين: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين يا أمير المؤمنين. فسكن الغضب عن عمر وعفى عن الرجل وكانوا وقافين مع آيات الله رب العالمين. ما أحوجنا إخوة الإسلام إلى هذه التعاليم في معاملتنا وفي علاقتنا بغيرنا. فالمنهج يجمع والبدعة تفرق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد على آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل. سلوا ربكم في جمعتكم هذه أن يغفر ذنوبنا، وأن يستر عيوبنا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، ويسر علينا وعلى المعسرين، واقض الدين عن المدينين، واشف المرضى يا كريم، وارحم موتى المسلمين. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين. اللهم أطعم جائعهم، واكس عاريهم، وداوي جريحهم، واشف مريضهم، وآوي طريضهم، سدد على الأعداء رميهم، ثبت على الإيمان قلوبهم، وعجل لهم بالنصر يا رب العالمين. فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم، واجمع شملهم، ووحد صفهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ارحم ضعفنا وتولى أمرنا، وبلغنا مما يرضيك عنا آمالنا. اللهم اصرف عن أهل مصر البلاء، واصرف عن أهل مصر الوباء، واصرف عن أهل مصر الغلاء، وردنا إلى دينك مردا جميلا. اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين، عليك متوكلين، لك في جميع الأمور مسلمين مفوضين. لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اجعل الدنيا في أيدينا، لا تجعلها في قلوبنا. أحينا مسلمين، توفنا مسلمين، ألحقنا بالصالحين. احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. ووفق الطلبة والطالبات لما تحبه وترضاه يا رب البريات. اجعلنا من عبادك الراشدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.